فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نهى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون وإن نواهما حصلا والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
طيب سبق أن النية نية الحدث أو نية الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما يباح إلا بها ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ثم قال المؤلف فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه هذا تسن له الطهارة يعني لا تباح ليس من شرط إباحته أن يكون طاهرا. يقول كقراءة قرآن قراءة القرآن ليس من شرطها الطهارة لكن مس المصحف من شرطه الطهارة. طيب وذكر أيضا يستحب الطهارة في الذكر والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو على حاجته قال لم يرد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أذان داخل في مسمى الذكر كذلك نوم أيضا يسن الإنسان أن يتوضأ للنوم. غضب أيضا يشرع الوضوء للغضب واضح. طيب إذن إذا نوى هذه الأمور التي كلها تسن لها الطهارة فإنه يرتفع حدثه. فلو توضأ بنية قراءة القرآن أو توضأ بنية الذكر المطلق أو توضأ ليؤذن أو توضأ للنوم سام مثل توضأ لأجل أن ينام هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟
نعم
لأنه وضوء مشروع. قال أو نوى تجديدا مسنونا تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء هذا تفسير التجديد المسنون. متى يسن التجديد؟ قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله هنا يسن التجديد. فأما إذا لم يصلي فلا يسن التجديد. وظاهر كلامهم رحمهم الله تجديدا مسنونا أنه يصلي ولو نفلا فإذا صلى ولو نفلا فإنه يسن التجديد. مثل توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وبقي على طهارته إلى العصر نقول يسن لك أن تجدد الوضوء. طيب إنسان توضأ لصلاة توضأ في الضحى وبقي على طهارته إلى الظهر ولم يصلي شيئا هل يسن التجديد؟ لا لأنه لم يصلي بهذا الوضوء شيئا. إذن التجديد الوضوء يسن إذا صلى بالوضوء الأول ولو نفلا أما إذا لم يصلي فلا. طيب لو أنه بالوضوء الأول طاف إذا قلنا الطواف صلاة حكمه كذلك. طيب توضأ وقرأ قرآنا ثم حضر الصلاة يسن التجديد؟
لا
كلام الفقهاء أنه لا يسن إلا إذا فعل صلاة. طيب يقول رحمه الله بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. إذا توضأ ونوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى بها وبقي على طهارته قبيل العصر انتقض وضوءه لما حضر وقت صلاة العصر أراد أن يتوضأ تجديدا نسي أنه
أحدث
نسي أنه أحدث فتوضأ بنية التجديد هل يرتفع حدثه؟ نقول نعم إذا كان ناسيا ارتفع مثل ناسي نسي أنه قد أحدث ارتفع. أما إذا كان عالما بأنه أحدث فإن نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه لأن هل يصدق على وضوئه أنه تجديد؟
لا
ليس تجديدا. ولهذا يقول المؤلف ناسيا حدثه فعلم من قول ناسيا أنه لو كان ذاكرا حدثه فإنه لا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا، يكون متلاعبا. والصورة ظاهرة لكم.
نعم.
يعني رجل توضأ لفرض كالظهر مثلا وبقي على طهارته إلى العصر، إذا حضر وقت العصر يسن له التجديد فينوي التجديد. رجل آخر توضأ لفرض كالظهر مثلا وأحدث فيما بين الظهر والعصر ولم يعلم، نسي، فلما حضر وقت العصر أراد أن يتوضأ تجديدا فتوضأ بنية تجديد الوضوء، نقول هنا يرتفع حدثه لأنه ناس. أما لو كان عالما بأنه أحدث ونوى التجديد فهنا لا يرتفع حدثه لأنه متلاعب. يقول رحمه الله: وإن نوى من عليه جنابه غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز: ناسيا أجزأ عن واجب. إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، لكن قيده قال ناسيا احترازا ما كان ذاكرا. إذا نوى غسلا مسنونا وكان عليه غسلا واجبا فإنه أجزئه. مثال ذلك غسل الجمعة على المشهور أنه سنة، فلو اغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن لم ينوي الجنابة وإنما نوى هذا غسل مسنون لأنه نسي الجنابة، هل يرتفع حدثه؟
نعم.
المؤلف يقول إن كان ناسيا يرتفع حدثه. واضح؟ إذن إذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الواجب بشرط أن يكون ناسيا، أن يكون ناسيا. طيب، إذن يقول: كما مر في من نوى التجديد، كما مر في من نوى التجديد. والقول الثاني أنه في هذه المسألة لا يجزئه، أي أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب، لا يجزئ عن الغسل الواجب. فغسل الجمعة لا يجزئ عن الجنابة. لماذا؟ قالوا: لأن غسل الجمعة أو الغسل المسنون ليس عن حدث حتى يجزئ. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب، والعلة أن الغسل المسنون ليس عن حدث. فغسل الجمعة ليس عن حدث، حتى الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة يقول لو صلى بلا اغتسال فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وواجب، ولكنه ليس عن حدث. طيب، يقول: وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. وهذا ظاهر، لأن الأضعف يدخل في الأقوى. أيما أقوى، المسنون ولا الواجب؟ الواجب. طيب، يقول: وإن نواهما حصلا، مراد حصلا يعني حصل ثوابهما، وإلا فمن المعلوم أن المسنون ليس مطالب به حتى نقول حصل ولا ما حصل، لكن مراد حصلا بمعنى حصل ثوابهما. فعلى هذا نقول: إذا اجتمع غسل مسنون، غسل واجب وغسل مسنون، فإما أن يغتسل غسلين، للواجب غسل وللمسنون غسل، وهذا أكمل الحالات، وإما أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصل كما قال المؤلف، ينوي الواجب وينوي المستحب، وإما أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون، وإما أن ينوي المستحب فقط فهل يجزئه عن المسنون؟ على الخلاف السابق، إن كان ناسيا أجزأه، وإن لم يكن ناسيا لم يجزئه. فهم محمد؟ إذن إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله أربع صور. الصورة الأولى أن يغتسل غسلين، للواجب غسل وللمسنون غسل، وهذا أكمل الحالات، كما لو اجتمع جنابة وغسل جمعة. الصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصل، ما معنى يحصل؟ يعني ثواب. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون، لكن لا يحصل له ثواب المسنون لأنه لم ينوه. وهنا قولنا يجزئ عن المسنون حقيقة تجوز، لأن المسنون ليس واجبا حتى نقول أجزأ أو ما أجزأ، وما دام لم يحصل ثواب كأنه لا وجود له. طيب، الصورة الرابعة أن ينوي المسنون فقط، فهذا إن كان نسيانا للحدث إن كان نسيان للواجب أجزأه على المذهب، وإن لم يكن نسيانا لم يجزئه، والقول الثاني أنه لا يجزئه مطلقا. قال رحمه الله: والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون، يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون ثانيا، يعني يغتسل غسلا كاملا الواجب ثم للمسنون. وأيهما يبدأ، بالواجب ولا بالمسنون؟ نعم بالواجب، لأنه أوكد، لأنه أوكد.
هل هذا ما يخالف السنة يغتسل في وقت واحد مرتين؟ إذا اغتسل مرتين في وقت واحد؟
لا، ما يخالف، له سبب. هذا أقول له سبب، ما يقال مثل هذا إسراف، لا، قل هذه عبادة وهذه عبادة.
النية ما تكفي؟
ما تكفي، نعم تكفي النية، لكن أيهما أفضل؟
إذا قلنا مثلا النية أن يغتسل مرة واحدة،
وإذا اجتمعت عبادتان من جنس تتداخل أفعالهما، تتداخل أفعالهما. لكن لو فعل مثلا الآن رجل دخل المسجد الظهر فصلت، قال أنوي تحية المسجد، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ينوي بهما الراتبة، أيهما أفضل؟ هل يصلي الراتبة أولا؟
الذي يصلي الراتبة
وينوي، يصلي التحية ثم يصلي الراتبة، ثم يصلي الراتبة الثانية.
أيوة، الثانية أفضل.
أي الأفضل؟
لينوي التحية في الراتبة.
أي ما أفضل؟ ها؟ هل يصلي المستقل، صلاة مستقلة؟ يعني هذا أكثر عملا، ما مشكلة. نعم. فالمهم إن هذا الأفضل أن يغتسل الواجب ثم المسنون، لا يقال إن هذا إسراف، لا، نقول هذه عبادة وهذه عبادة. الشارع طلب منك هذا وطلب منك هذا، لكن إذا اجتمعتا يدوس. أرأيت الآن، يعني أضرب لك مثال، مثال أظهر في الحج، في الحج من عليه طواف، لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. لكن أيما أفضل، أن يطوف طوافا للإفاضة وطواف الوداع، أو يطوف طوافا واحدا؟ يطوف طوافين،
طوافين.
وش الفرق بين هذه وهذه؟ كل هذه عبادة وهذه عبادة. طيب أو ذي فيها يعني صرف،
علشان الصرف
يعني. لا ما يضر، صرف ولا عدد. نعم. يجزئ عن الواجب إذا كان، إذا كان الحدث، مثل لو أنها حائض، حائض وأصابتها جنابة، مثل أجنبت ثم حاضت، امرأة مثل أجنبت ثم حصل لها حيض، ثم نوت لما طهرت من الحيض نوت رفع الحدث، نقول هنا يجزئها، لأن هذا حدث وهذا حدث، فهو كمن بال وأكل لحم إبل وما أشبه ذلك. أما جمعة مثلا، إذا قلنا واجب جمعة وغسل جنابة، ما يجزئ عن هذا، لأن هذا واجب عن حدث وهذا ليس عن حدث، بدليل أن غسل أنه في الجمعة لو لم يغتسل حتى إذا قلنا بالوجوب فإن الجمعة صحيحة، والجنابة تصح مع الجمعة لا.
إذا أجنبت ثم حاضت المرأة، إذا أجنبت المرأة ثم حاضت، هل إذا اغتسلت وهي حائضة يعني الحدث
ما يفيدها، لأن الحدث دائم، سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإن ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي
دينية. طيب إذا اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة، اجتمعت أحداث، من أحداث تقدم لنا أنها جمع حدث وهو وصف قائم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، يقول متنوعة ولو متفرقة، وذلك لأن الأحداث قد تتنوع وهي من جنس واحد وقد تتفرق. فمثلا لو أنه كان متوضئا ثم بال ثم بال ثم بال، هنا أحداث لكن من نوع واحد. طيب متوضئ بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام، هنا أحداث متفرقة. فقول متنوعة ولو متفرقة يقول توجب وضوءا أو غسلا. طيب توجب وضوءا واضح، توجب غسلا أحداث مثل أنزل منيا وجامع متفرق، أو مثلا حاضت المرأة وأجنبت، أو أجنبت ثم حاضت، يقول فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره. إذا نوى بطهارته أحدها مثل نوى أن يتوضأ عن أكل لحم الإبل عن الوضوء فإن الكل يرتفع، لكن المؤلف قيد قال على لا على أن لا يرتفع غيره، فلو كان عليه ثلاثة أحداث فمثل بال وأكل لحم إبل ومس امرأة للشهوة كم؟
ثلاثة.
فتوضأ بنية رفع الحدث عن البول دون غيره، يقول المؤلف لا يرتفع، لا يرتفع، واضح؟ طيب، وقال بعض العلماء إنه يرتفع إذا كان هذا الذي نواه هو الأول، إذا توضأ ناويا بطهارته أحد الأحداث وكان هذا الحدث الذي نواه هو الأول يقول يجزئ. لماذا؟ لأنه هو الذي أوجب الوضوء وما بعده لا أثر له. الآن إنسان مثل بال وأكل لحم إبل ونام ومس امرأة لشهوة، يقول الذي أوجب الحدث ما هو؟ الأول البول، الأحداث الثلاثة الباقية وجودها وعدمها سواء، يعني لأن الوضوء وجب سواء وجدت هذه الثلاثة أم لم توجد أم لم توجد. والقول الثالث في أصل المسألة أنه إذا أنه يرتفع حدثه ولو نوى واحدا على أن لا يرتفع غيره، وعلل ذلك بأن الحدث وصف في البدن، وصف، فما دام نوى رفع هذا الوصف إنه يرتفع سواء نوى هذا أو هذا، وهذا القول الصح. فتبين الآن أنه إذا اجتمعت أحداث فإما أن ينويها جميعا وإما أن ينوي أحدها، وإما أن ينوي أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، وإما أن ينوي أحدها على أن لا يرتفع غيره، فرق. إذا اجتمعت أحداث إما أن ينويها كلها يتوضأ عما فعله من الأحداث، هذا واضح. الصورة الثانية أن ينوي حدثا واحدا لكن لا ينوي أن لا يرتفع غيره، من نوى الوضوء عن البول، عن البول فقط، ولم ينوي على أنه لا يرتفع إلا البول، هنا يرتفع. الصورة الثالثة نوى أحدها على أن لا يرتفع غيره، على أن لا يرتفع غيره، فالصورة هذه على المذهب إيش؟ يقول لا يرتفع، لا يرتفع. طيب في الصورة الرابعة أن ينوي الأول، فهذا على قول يجزئه، والصحيح أنه إذا نوى أي حدث الأول أو الأخير أو على أن لا يرتفع غيره فإنه يجزئه. نعم، لأن الحدث كله وصف، وصف بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.
إذا نوى أن لا يرتفع غيره
هل نعم يرتفع،
ألا يكون متلاعبا؟
لا، ما في متلاعب.
ماذا يستفيد هذا؟
كيف؟
لماذا ينوي أن لا يرتفع غيره؟
شلون لا يرتفع غيره؟
مثلا إذا كان عليه ثلاثة أحداث ونوى أن لا يرتفع إلا الأخير،
إلا هذا الحد، نقول يرتفع. لأنك الآن حينما أنت متصف بوصف ولا لا حدث، الحدث معنى يقوم بالجسم كله ما يتبعض. يقول ارتفع سائرها، أي باقيها، سائر بمعنى باقي، سائر الشيء بمعنى باقي، ومنه سؤر الهرة يعني بقية طعامها، وهي من ألفاظ العموم ولا؟
نعم،
نعم، من ألفاظ العموم، سائر من ألفاظ العموم، ولذلك الأصوليون يقول السائر، يذكرون سائر من ألفاظ العموم، يقول سائر بمعنى باقي، وتأتي بمعنى جميع. شوف سائر، كلمة سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع. فلو قلت آمن سائر الناس، جميع الناس، وتقول سؤر الهرة يعني بقية طعام. نعم، قال لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، تتداخل، وهذا مبني على أنه إذا اجتمعت أشياء من جنس واحد فإن أفعالها تتداخل. ينبني على ذلك التداخل مسائل كثيرة في أبواب الفقه، منها الحدود. الحدود، فالحدود إذا كانت من جنس تتداخل، تتداخل الكفارات تتداخل أو لا؟ الحدود الآن نأتي للحدود. الحدود إذا كانت من جنس واحد تتداخل، إذا اختلفت الأجناس لا تتداخل، مثل لو زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى خمس مرات، كم يحد؟ خمس حدود ولا حد واحد؟
حد
واحد. طيب سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق، حد واحد، واضح؟ طيب قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل، يقتل مرة واحدة؟ لا، هنا في القتل يقول كل فعلة لها حق خاص، حق خاص. ولهذا لو اتفقوا على القصاص يكون الحق في القصاص الأول، لأنه هو الذي صار بسببه مهدر الدم، مهدر الدم. يعني رجل مثل قتل زيدا ثم عمرا ثم بكر، الآن متى كان مهدر الدم غير معصوم؟ بقتله الأول. فيقولون إذا تشاحوا يكون القصاص الأول، يكون القصاص الأول. فإذا اجتمع مثل قتل خمسة أشخاص يقولون وقت الصاع الأول يضمن البقية بالدية، يضمن البقية بالدية. والفرق بين الحدود وهذا والقصاص أن الحدود حق لله والقصاص حق للآدمي. نعم.